الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد كنا قد وعدنا بإذن الله جل وعلا أن نتحدث في هذه الحلقة الطيبة المباركة عن مباحث في الطلاق. قلت ولازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، وبإذن الله دخلنا في المباحث وأسأل الله التثبيت. ونظرا لأن موضوع اليوم في غاية الخطورة الفقهية، فإني آثرت أن أخذ رأي الفضلاء من أهل العلم المتخصصين في الفقه بالذات، فكلفت 5 من الأساتذة في الفقه والأصول حفظهم الله جل وعلا وهم من أشياخنا، كلفتهم بأن يتابعوا الحلقة، وإذا وقفوا على ذرة أو ثغرة نبهونا، والله جل وعلا الموفق والموفق من وفقه الله جل وعلا. أكرر إن المبحث جد خطير بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله سبحانه أن يمن علي بالفهم والسداد، وأن يمن على الجميع بحسن العمل والتطبيق. أبدأ ذي بدء أو بادئ ذي بدء في هذه المقدمة الطيبة في قضية الطلاق، أود أن أعرف الطلاق أولا. فأنا بقول للآباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، للأبناء، للبنات، بداية نهو همشي معاكم ذرة بذرة، وأبسط، لن أتكلم باللغة العربية الفصحى، ولن أدرس الحلقة بالطريقة الأكاديمية، ولكني سأبسط للغاية. أو أبدأ أول شيء معنى الطلاق. الطلاق له معنى لغوي وله معنى شرعي. أما المعنى اللغوي بمعنى الإرسال والترك، أو احفظ معايا ما معنى الطلاق في اللغة، تقول لي الإرسال والترك. يقال أطلق فلانا أي تركه وأرسله، ويقال أطلق الأسير أي تركه وأرسله. يعني أنا جبت وحده أسرت عندي وبقى مكبل ومحبوس عندي، فأنا في الحالة دي قلت له امشي، أرسلته وتركته وأخرجته، يبقى أنا في هذه الحالة أطلقته. ولذلك يقال على الطلاق في اللغة بمعنى الترك والإرسال، يعني الزوج لما طلق الزوجة يعني تركها وأرسلها في حال سبيلها، وبكده نقول تبقى انفضت العلاقة الزوجية. طيب، الطلاق شرعا هو حل رابطة الزواج، هو حل رابطة الزواج، وإنهاء، العطف هنا على حل، وإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين. يبقى ما معنى الطلاق شرعا؟ تقول لي أهو أنا ببطأ خالص على أساس اللي بيكتب وراي يكتب، هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية، نهاية ما في بقى والعياذ بالله جل وعلا، هذه بقى في حالة وهذا في حالة. يبقى الكلام بسيط جدا. قلنا مرة ثانية، لأن نظرا أن الموضوع مهم جدا وفقهي، ما معنى الطلاق؟ الطلاق في اللغة بمعنى الترك والإرسال. يقال أطلق أي تركه وأرسله. الطلاق شرعا بمعنى حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، بين الزوجة والزوج. طيب، واحد يقول لي أنا عايز أفهم إيه الحكمة من الطلاق. عايز تفهم الحكمة من الطلاق؟ إذا أردت أن تتبين النور من الظلام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والدليل من الهوى، لابد وأن تنظر إلى أحكام الذين سبقون، وأن تنظر إلى الحكم في دين الله جل وعلا. بمعنى نجيب الطلاق عند اليهود، نجيب الطلاق عند النصارى، نجيب الطلاق عند الجاهليين، وبعدين نبين الطلاق في الإسلام. لماذا؟ لأن الحملة الشعواء على دين رب الأرض والسماء لا تكف لحظة من ليل أو نهار. حرب، ده عندهم الطلاق، ده عندهم كذا. ما تيجي نشوف ندرس بقى، يبقى على أساس إما جي تكلم الحين ما أقولكش الطلاق وكيف وخلاص لغة وشارعا وأبدأ من يقع منه الطلاق إلى آخر هذه المباحث. لا، لأن هبين، عشان أبين النور هو عندنا والظلام عند غيرنا، والحق عندنا والباطل عند غيرنا، والهدى عندنا والضلال عند غيرنا، الدليل عندنا والهوى عند غيرنا. أنا هبين، أبدأ بالطلاق عند اليهود. يباح الطلاق عند اليهود، يباح الطلاق عند اليهود بغير عذر، من غير عذر خالص يباح الطلاق، الحكم الإباحة. ركزوا معي جدا، عند اليهود في شريعة اليهود يباح الطلاق بغير عذر. بمعنى كأن يرى امرأة أجمل من امرأته فاستهواها فيطلق امرأته ويتزوج هذه، ولا عذر في ذلك، ويباح. ويباح، بأكل مرة ثانية، يبقى الطلاق عند اليهود يباح، اقرأها راجعها في كتب الفقه كاملة قاضبة، يباح الطلاق عند اليهود بغير عذر، كأن يرى بالنص، أنا بقول لك بالنص، كان يرى امرأة أجمل من امرأته فيطلق زوجته ويتزوج بتلك، خلاص يتزوج بتلك، الأمر جائز، ما في أي إشكال على الإطلاق وما في أي مخالفة على الإطلاق. بس عندنا حتة بسيطة بالنسبة لليهود ناخذ بالنا منها جدا. قالوا إيه في هذه القطعة؟ قالوا لكن لا يحسن بدون عذر، يعني ما يبقاش حسن كده بدون عذر، هو يباح به بدون عذر بس ما يبقاش حسن، ما يبقاش ايه حسن. طب ايه الاعذار عندكم ايه؟ قالوا عبارة عن عيبين، عيبين. العيب الاولاني قالوا عيوب خلقة وعيوب اخلاق، عيوب خلقة وعيوب اخلاق. يعني ايه اللي يباح من اجلها الطلاق ويحسن؟ يا جماعة ما يكون فيه عيوب خلقة، قالوا كأن تكون حولاء، حولة او عوراء او عورة او عرجاء بتمشي تزك برجلها، عرجاء او شوهاء او بخراء. ويقال امرأة بخرة مش بخرة، بخرة يعني كريهة رائحة الفم والأنف، يعني بقى ريحته مش كويس، دي عندهم عيوب، عيوب خلقية من أجلها جاز الطلاق. طيب العيوب الثانية يا جماعة، عيوب الأخلاق عندكم إيه؟ قالوا أول شيء الوقاح، ثاني شيء الثرثرة، ثالث شيء عندنا مثلا الإسراف، رابع شيء العنجهية وما شابه ذلك. أي شيء يتوفر من هذه يبقى ده عيب. الأولاني عيب إيه؟ خلقي. الثاني عيب إيه؟ أخلاقي. من أجل ذلك هل يجوز الطلاق؟ آه يحسن في هذه الحالة. يعني أخذ المداخلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله، يحفظك، الله يبارك فيك.
يا شيخ عندي أخي.
تفضل. إيه نعم أسمع.
يصوم ولا يصلي.
يصوم ولا يصلي.
يصوم ولا يصلي.
إيه
نعم.
إيه نعم.
وما حكم ال
هو لا يصلي.
لا يضع
هو لا يصلي.
قراسي المرأة.
لا هو لا يصلي الجمعة ولا الجماعات.
نعم لا يعني بعض الصلوات.
يعني كسول.
يصلي بعض الصلوات.
لا يعني كسول، كسول يعني يصلي طارة ويترك طارة.
نعم نعم.
طيب حاضر، وضح حالا نعم قبل ما ادخل. نعم. حاضر، جزاك الله خير. بالنسبة لهذا إذا أتينا برأي الحنابلة في المسألة وجدنا أن رجل كافر كفرا أكبرا مخرجا عن الملة، والحنابلة في هذا يأخذون بالأدلة التالية، يعني بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، والحديث رواه مسلم في صحيح، ويأخذون بالحديث أيضا العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إلى آخر الأدلة الكثيرة التي اتكأ عليها الحنابلة. أما رأي الجمهور في هذه المسألة ما دام متكاسلا يصلي طارة ويترك طارة فلا يكفر بل يفسق، وقد أتى بأكبر جريمة بعد الشرك بالله جل وعلا، لكن لا يكفر. وأنا مع هذا الدليل الذي لا يكفر استنادا إلى الحديث الصحيح في هذه المسألة، خمس صلوات افترضهن الله جل وعلا على العباد، فمن أدهن بحقهن وأتم ركوعهن وسجودهن أهو فله عهد عند الله، بمعنى أن يدخله الله الجنة، من حديث عبادة ابن الصامت، والحديث صحيح بإجماع المحدثين، فله عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن وفي رواية ولا يتم ركوعهن ولا سجودهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذن هو في المشيئة. ولذلك قل شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان قال أما المتكاسل الذي يصلي ويترك فهذا لا نقول فيه بالكفر الأكبر، ولكنه في المشيئة من حديث عبادة بن الصامت، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأنا أنصح الأخ أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يعود إلى الله جل وعلا، فهو على أكبر جريمة بعد الكفر بالله جل وعلا أو بعد الشرك الأكبر بالله جل وعلا، وأسأل الله له الهداية. طيب أرجعوا يا جماعة، عند اليهود أقوى الأعذار عندهم الزنا، الزنا ويكفي فيه الإشاعة وإن لم تثبت. خلوا بالكم إحنا عندنا الزنا لا تكفي فيه الإشاعة على الإطلاق، لا عندنا لابد من شهادة الأربعة، والدليل في سورة النور. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم محمد. السلام ورحمة الله، حياك.
ممكن تفضل. سؤال شيخنا.
جزاك الله خير، تفضل تفضل.
هل في سنة قبلية شيخ في صلاة الجمعة؟
حاضر أبينه بإذن الله جل وعلا. في سؤال ثاني؟
الشيخ ممكن سؤال ثاني إذا.
تفضل.
آه زوجتي رأت في المنام حلم، ممكن إذا تستطع تفسر لنا إياه؟
يعني ناخذ الأسئلة الفقهية أولا. الله يبارك فيك،
ماشي، جزاك الله،
جزاك الله خيرا. بالنسبة للجمعة، هل لها سنة قبلية؟ أما ما يفعله الناس بأرض مصر والشام والعراق في أنهم يقومون قبل الجمعة أو ساعة الأذان بالنسبة للجمعة ويقومون فيصلون ركعتين على أنها سنة قبلية الجمعة، فهذا إفك واضح وشر فاضح، ليس عليه دليل على الإطلاق. وليس للجمعة سنة قبلية، أؤكد مرة أخرى، ليس للجمعة سنة قبلية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خير.
جزاكم الله خيرا.
في سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
كنت عايز أعرف هل يجوز إن المرأة في رمضان تاخد أي حاجة تأخر نزول الحيض، خاصة لو كانت مدة الحيض بتبقى طويلة شوية، يعني مثلا ممكن 8 أيام 9 أيام؟
حاضر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن تأخذ حبوبا لإيقاف الدورة الشهرية في رمضان حتى تستطيع الصيام، أو في الحج إذا اتجهت إلى الحج أو إلى العمرة؟ نعم، نعم هذا جائز، لكن بضابط أن تتثبت من الطبيبة المسلمة الثقة في أن الحبوب هذا لا تضر بصحتها، لأن الإسلام يحافظ على الإنسان وعلى الإنسان من المهد إلى اللحد. فإذا قالت الطبيبة أن الحبوب هذه لا تؤثر على صحتها، جاز أن تأخذها، وهذا ما عليه أشيخنا وإمتنا في المملكة وفي غيرها. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا العودة إلى الطبيبة المسلمة الثقة هي التي تحدد ذلك. ولذلك أقول في نهاية الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، لا ضرر ولا ضرار، فإن لم يقع الضرر فلا بأس. وأكد مرة أخرى على أن المرأة ليس لها طلب الزواج مهما كانت عيوب الزوج ولو ثبت عليه الزنا في شريعة اليهود. مرة ثانية يا جماعة، أنا عرفت الزنا في اللغة، عرفت الزنا في الشارع، أتيت بالزنا عند اليهود وبينت إيه العيوب اللي عندهم، هي عيوب أخلاقية وعيوب خلقية، ثم بعد ذلك انتقلت على أن المرأة ليس لها طلب الزواج، لا يحق للمرأة عند اليهود أن تطلب الطلاق، لا يحق لهم بحال من الأحوال، حتى لو دخلت وراء زوجها على بطن امرأة أخرى، حتى ولو أتت بشهود الدنيا وما فيها فرأوا الزوجة على الزنا، حتى ولو تضررت منه ما تضررت، حتى ولو وقع عليها الضرر المادي والضرر المعنوي، لا يحق لها أن تطلب الطلاق من زوجها. هذا مما يبين الرحمة والسعة في دين الله جل وعلا عندنا في الإسلام. طيب أخذ المداخلة دي وأنتقل إلى النقطة الثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
حياكم. وعليكم السلام.
أريد أن أعرف ما هو حكم المرأة المطلقة المعلقة، هل هي مثل مطلقة أم لا؟
حاضر، هتمر
يعني
علينا.
ما هو حكم المرأة المعلقة التي تبقى سنين طويلة كالمطلقة؟ ولكن
أنا أعرف المعلقة هذه لا هي بالمطلقة ولا هي بالمنكوحة، أوضحها، يطمر علينا الحين إن شاء الله. طيب بالنسبة لي بينت أنا زواج عند اليهود، أدخل بقى عند النصراني. قال الفقهاء والنصارى كما هو المعلوم بالنسبة لأنشر الفرق عندهم البروتستانت والكاثوليك والأرثوذوكس، من حيث النطق يختلف عن الكتابة، ما بقول الأرثوذوكس ده كتابة في النطق، الأرثوذوكس، الكاثوليك النطقا يبقى الكاثوليك، البروتستانت البروتستانت كما هو معلوم. قال الفقهاء نقلا عن هؤلاء بالأمانة العلمية المطلقة، أما الكاثوليك فيحرمون الطلاق تحريما باتا، أي لا يجوز الطلاق مهما كان، حتى لو زنت الزوجة، حتى ولو زن الزوج، حتى ولو أن الزوج كان مجرما، حتى ولو كانت الزوجة مجرمة، حتى لو ساءت أخلاقها، حتى ولو ساءت أخلاقه، حتى لو ساءت عشرتها، حتى ولو ساءت عشرتها، مهما كانت الأسباب لا يحق الطلاق، لا يحق الطلاق عند هؤلاء الكاثوليك. مرة ثانية بقول يا جماعة، لا أنا وقف الاتصال لما خلص من النقطة دي. أما عند الكاثوليك بأكده لا يحق الطلاق مطلقا، لا للزوج ولا للزوجة يا جماعة، ما يحق للطرفين على الإطلاق. لا، هي خلاص زنت وشافة زنت فيها حكم، هو زنا فيها حكم، الحكم يبقى تفرقة بدنية فقط، تفريقة، يا ريت تستفيدوا من الدرس ده جدا، تفريقة بدنية، يعني ينام على سرير ويتنام على سرير لا يقربها ولا تقربه، أو ينام في غرفة وهي تنام في غرفة لا يقربها ولا تقربه، وبضابط ألا يتم الطلاق برضو إلى الممات. ولا يحق لأحد الطرفين أن ينكح، لا يحق له أن يطرح يتزوج، ولا يحق له أن يتزوج على الإطلاق، بل يبقى الأمر هكذا، تعذيب ما بعده تعذيب. أما شريعتنا يريد الله أن يخفف عنكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر، أمور جميلة جميلة جميلة، عندنا الرحمة، عندنا السعة بإذن الله جل وعلا. طيب هذا بالنسبة للكاثوليك.
طيب يا جماعة، بالنسبة للأرثوذكس والبروتستانت يبيحان الطلاق في حالة الخيانة الزوجية فقط، يعني هي عندها سوء عشرة ما تطلق، هي إنسانة ثرثارة ما تطلق، إنسانة مسرفة ما تطلق، إنسانة سافلة ما تطلق، هو إنسان قذر ما يطلق، هو بيضربها ما يطلق، هو بيفعل الأفعيل ما يطلق. في حالة واحدة فقط إن ثبت أمر الخيانة الزوجية يتم الطلاق، بس بشرط كمان لا يحق له بعد الطلاق أن يتزوج أبدا، ولا يحق لها بعد الطلاق أن تتزوج أبدا. برضو زي الكاثوليك، أهي الكاثوليك قلنا إيه، ما في طلاق، تحريم بات مطلق قطعي، إلا في حالة الخيانة الزوجية بيفرق بين الاثنين، ما عادش يمسوا بعض إلى الممات، بس لا ده يتجوز ولا ده تتجوز خلاص. عند البروتستانت وعند الطرف الثاني الأرثوذكس كذلك، أهو حالة الخيانة الزوجية لا إحنا نجوز لكم الطلاق، الأولين ما يجوز لهمش الطلاق، لا أنتوا تطلقوا بس بشرط لا أنت تتجوز ولا هي تتجوز على الإطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمد الله على الرحمة التي أعطانا إياها وعلى التشريع الطيب المبارك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب يا جماعة، الطلاق بقى في الجاهلية زي ما الأخت بتسألني هتمر علينا الحين. الطلاق في الجاهلية، الطلاق في الجاهلية كان أمر عجب عند الجاهلين العرب، بمعنى أن الرجل كان يحق له أن يطلق زوجته ولو 1000 مرة، مش بقول 100 مرة كما قال الفقهاء، لو 1,000,000 مرة، ما دام يعيدها في عدتها، يعني ما دام قبل ما العدة تنتهي يروح يرجعها. ولذلك اسمعوا معايا كده، كان لما الواحد يحب يعذب زوجته يعمل ايه؟ يطلقها تروح بيت اهلها، يقوم جاي قبل انتهاء العدة بيوم ويروح جايبها مرة ثانية، ثاني يوم طالق راحت قبل ما تنتهي العدة بيوم تعالي ثاني عشان يذل فيها طالق، وهكذا لغاية ما تموت. يبقى حرمها من المعيشة معه، وحرمها أن تستمتع بحياتها مع آخر في الحلال، وحرمها أن تعيش حياتها حتى وحدها، ذل ما بعد ذل في الجاهلية. ولذلك روى الترمذي رحمه الله، وهذه الرواية أرويها كما رواها الترمذي رحمه الله ولا أشهد لها بالقوة والاعتبار لكن المعنى صحيح، ماذا؟ أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وقالت لها إن زوجي قال لي لن تكوني علي أبدا، يعني عمري ما هو أبقي عليك أبدا، لا أويك أبدا ولن أطلقك أبدا، عمري ما هأويك في بيتي ولا هنفق عليك ولا أصرف عليك ولا أعطيك حقوق الزوجي، وفي نفس الوقت عمري ما نمطلقك. عجيبة عجيبة. قلت له كيف؟ ألا أطلقك، فإذا ما همت العدة أن تنقضي أعدتك ثم طلقتك، فإذا ما همت العدة أن تنقضي أعدتك ثم طلقتك إلى أن تموتي، مراك لما خلص عليك. ظلم ما بعد ظلم. تعجب والله، هل هذا بشر الذي يفعل ذلك؟ هل هذا إنسان؟ هل هذا عنده مشاعر؟ أخذ الاتصال وأعيد إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. طيب نقطع هذا الأمر. يبقى يا جماعة لما حكت لعائشة ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسمع، فسكت صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خلاص انتهت، هذا قول الله جل وعلا وهذا حكم الله جل وعلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتهت القضية خلاص، أذعن الجميع لحكم ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، الطلاق من حق من؟ الطلاق من حق الرجل وحده، الطلاق من حق الرجل وحده، إذن هو ليس من حق المرأة. لماذا؟ لأن المرأة تحركها المشاعر وتحركها العواطف، المرأة تدفعها مشاعرها تدفع عواطفها، إذا غضبت سخطت وإذا رضيت أقبلت وأعطت، وهذه مصيبة والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى أن المرأة طيبة للغاية ولذلك تحكمها المشاعر وهي تمضي وراء القلب وليس وراء العقل، ولو كان الأمر في أيدي الكثير من النساء لطلقت المرأة آلاف الرجال في اليوم الواحد نتيجة الغضب. ولذلك من رحمة الله جل وعلا أن جعل الطلاق بيد الرجل وحده وليس بيد المرأة. على فكرة مش معنى كده أنني بقول إني نساء والعياذ بالله، بالعكس هناك نساء ربانيات، هناك نساء صالحات، ومش معنى كده أنني بقول الرجال يعني ما شاء الله ما شاء الله، بالعكس ده في أشباه الرجال ولا رجال، وفي أشباه ربات البيوت والحجان، وفي اللي بيبقى ماشي ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة، وفي اللي معلق سلسلة في رقبته مثل اللي والعياذ بالله جل وعلا، وفي اللي عامل قصة الحمار وماشي ما ركع لله ركعة ولا سجد لله سجدة. يعني سبحان الله، يعني كأنك بتقرأ في هؤلاء ويخلق ما لا تعلمون. يبقى ما بقولش الرجال مطلقا ولا النساء مطلقا، لكن بتكلم في تشريع. إذن كما قال الفقهاء الطلاق من حق الرجل وحده وحده بإذن الله جل وعلا. طيب يا جماعة، بس مش معنى من حق الرجل خلاص، لا، بأن يعطي المرأة ما تأخر من المهر. يعني مثلا كان إيه لما تزوج هذه على مقدم بعد المهر وتأخير بعد المهر، أو على أن المهر بالكلية مؤخر، لا، يبقى يعطيها مهرها بإذن الله جل وعلا. مش كده بس، متعة الطلاق مش كده بس، وينفق عليها في العدة، يبقى كده بإذن الله العدل الذي أوجبه الله جل وعلا علينا. طيب من يقع منه الطلاق؟ من اللي يقع منه الطلاق؟ يعني مثلا ما جيب واحد من اللي بيستظرف قاعد على قهوة أو بتاع شيشة ولك إيه عليه الطلاق من فلانة، ما يقع منه الطلاق على الإطلاق، الإنسان فاسق ساذج، يعني ما عنده مروءة ولا عنده كذا إلى آخره، لا. يبقى الطلاق يقع من أول شيء من الزوج، لابد يكون هو الزوج. لذلك بعضهم لما أتى بطرفة في كتاب مشهور يقول لك أن رجلا وهو في بيته قال أنت طالق للزوجة الأولى، الثانية قالت له وحسرتها ألا وأنت طالق، الثالثة قالت له خيبك الله ألا وأنت طالق، الرابعة قالت له الثلاثة خيبك الله ألا وأنت طالق، أم بقى الجارة بتقول له طلعت الأربعة منك لله ألا وأنت طالق إذا وافق زوجك، أم من قوة صارخ قال له موافق. طب ما قالش موافق، مش هيقع على الطلاق، لأن الطلاق لا يقع على غير الزوجة على الإطلاق. ولذلك الذي أوقع الطلاق على الجارة هو إقرار زوجها بذلك والموافقة على الطلاق وأنه طلقها وأوقع عليه، ودي عاملة لبس عند البعض. إذن يا جماعة يقع الطلاق من الزوج العاقل، إنما الزوج المجنون واحد أهبل رايح جاي، أنت طالق طالق، هو أهبل مجنون لا عقل له، ارتفع عنه للتكليف، مهما يقول طالق لا يقع منه طلاق على الإطلاق. طيب بعدين العاقل البالغ، إنما لو صبي متزوج وخلاص هو لسه صبي عيل، ولا أنت طالق طالق، ده عيل يا جماعة عيل، على رأي الخليجيين ده جاهل من الجهلس، ما يقع طلاق صبي، ما يقع طلاق. يبقى عند الزوج العاقل البالغ المختار، بمعنى ما يكونش مكره، هو لا هو اللي اختار كده، ما يكونش مكره على الطلاق، لأن الذي يكره على الطلاق لا يقع طلاق، ما يكونش مكره. ولذلك إما بقول لك يكون بالغ عاقل مختار، إذن الصبي لا يقع طلاق، المجنون لا يقع طلاق، وهكذا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في هذا رفع القلم عن ثلاثة، والحديث من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ورواه أصحاب السنن والحديث صحيح. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يفيق، وعن السكران حتى وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى اللي عند الحديث هو من طريق علي والحديث رواه أصحاب السنن هو دليل، ولا يجوز الاجتهاد مع الدليل. طيب عندي تفصيل الحنبلة تفصيل جيد جدا في أحكام الطلاق. إما أجي أقول أحكام الطلاق، ما أقول فيه طلاق يا جماعة واجب، فيه طلاق محرم، فيه طلاق مندوب، إلى آخر هذه الأمور. الحنبلة عملوا لنا تفصيل رائع لهذه الأحكام في أربع نقاط. أول طلاق قال لك الطلاق المحرم، الطلاق إيه المحرم؟ وهو الطلاق من غير حاجة، الطلاق من غير حاجة، يعني زوجته طيبة جدا، زوجته تصوم مع الصائمات، زوجته تقوم مع القائمات، زوجته تقية، زوجته طائعة مطيعة، زوجته صالحة، زوجته طيبة للغاية مشهود لها بالصلاح والمروءة إلى آخر هذه الأمور، يجي لا روح أنت طالق، لا ده يا أخي. الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والحديث عند مالك في الموطأ وعند ابن ماجه وعند أحمد، والحديث صحيح الألباني في الإرواء رحمه الله. يبقى لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الطلاق المحرم، أؤكد عند الحنابلة، عند الحنابلة فقط، أنا بشتغل التفصيل والتأصيل في النقاط دي، عند الحنابلة ليس انتصارا للمذهب الحنبلي على الإطلاق، لا وربي أبدا، بل أنا أدور مع الدليل حيث دار وأسير مع الدليل حيث صار، وقضية المذاهب هذه لا تهمني في شيء على الإطلاق، اللهم إلا أخذ العلم الشرعي، لأن الإسلام كان موجودا كاملا متكاملا ولم تكن هناك مذاهب، ولذلك لا أنتصر المذهب، مذهبي كان شافعي ثم درست المذاهب وأخذت المذاهب من العلماء، لا بأس بذلك على الإطلاق. يبقى الطلاق المحرم. الطلاق الثاني الطلاق الواجب، طلاق ايه الواجب اللي هو طلاق الحكمين يا جماعة في ساعة الشقاق. كل يوم مشاكل، كل يوم في غضب، كل يوم مضروبة، كل يوم هو سايب البيت. انا جاب حكم من عندي وده جاب يعني من اهلي وده جابت حكم من اهلها. القضية الحكمين ولا لا 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 ما يصلحش، ما يصلحش على اطلاق. المعيشة بين الاثنين مستحيلة. يبقى ده اسمه الطلاق ايه الواجب. ايضا بالنسبة للطلاق الواجب في هذه المسألة طلاق المولي. المولي واحد يقول لي يعني ايه المولي؟ بقوله من قول الله جل وعلا الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر. يعني واحد يقول لي أنه آل على زوجتي، واحد يقول لي مش فاهم آل يعني حلف على زوجتي ألا يقربها. مانيش نايم جنبك ولا جاي لك ولا كيت ولا في معاشرة بيني وبينك إلى آخر هذه الأمور، آل أربعة أشهر. إن اكتملت المدة وكذا خلاص بقى طلاق واجب. إنما لا، إن عاد إليها قبل انتهاء المدة خلاص والحمد لله رب العالمين، وهذا ما نرتضيه. طيب بعد كده الطلاق المباح يكون عند الحاجة. الطلاق المباح يكون عند الحاجة نتيجة لسوء عشرتها أو سوء أخلاقها. طيب بعد كده المندوب إليه، في طلاق اسمه طلاق المندوب إليه. أنا جبت المحرم، جبت الواجب، جبت المباح، جبت بقى المندوب إليه. المندوب إليه يعني إيه؟ قالوا إذا فرطت المرأة في حق من حقوق الله جل وعلا كالصلاة وغيرها. أمي صلي، بقول لك إيه أنا مش مصلي. الله أمي صلي، صليت الفجر، سيبني في حالي بقى أنت ربنا. صليت الظهر مش مصلي، العصر ما بتصليش، ده يدوب قاعدة قدام المراية قاعدة تجيب بقى، شغالة بقى جايبة كل الفرش، جايبة كل بقى مواد الصبغة بتاع الموجودة في البلد وشغالة وشغالة لغاية ما المواد كلها بتاعت بقى اللي يقولوا عليها التشطيب دي بقت يعني نار من الحريم اللي زي دول قاعدة. وبعدين خارجه تعمل شعراء بقى وتعمل، انت داخلة في معركة جوية، انت داخلة قبل اسرائيل مش عارف ايه اللي بيحصل دي. وبعدين راح جاب لي جزمة طول كده وحط ريحة قد كده، والعياذ بالله كلها مخالفات من الشعر الى الظفر، الله يهدي الجميع. وبعدين صلي، انا فاضي اصلي، طب وانا حاطه اهو حتى من يكير وحتى بتاعه وبتاعه وعامله وكان مش عارفه ما اعرفش انا. الله لا حول ولا قوه الا بالله، صلي لاني بلبس بنطلون وبخرج بالشورت. تصلي ايه دي تصلي؟ طب مثل هذه نعم يبقى مندوب الى طلاقها، المندوب الى طلاقها. هذه يبقى هذه المرأة التي لا تؤدي حق الله جل وعلا ولا يستطيع ان يرغمها على ذلك، يبقى هذا الطلاق مندوب اليه، هذا الطلاق مندوب اليه. او ان تكون غير عفيفه، الزوجه دي مش عفيفه ابدا، يعني انا خارجه بس راحه شويه، كانت فين يا عم؟ والله ده بتروح ترقص في الحتة الفلانية، يتأكد ويثبت ده رقاصة. بتروح تختلط مع الرجال في الحتة الفلانية، ده غير عفيف، في هذا الحاجة الحالة مندوب إليه. طيب بعد كده أحكام ومسائل مهمة جدا، مهمة جدا النقطة اللي جاي، لأن مباحث الطلاق مش سهلة للدرجة دي. أهو أول بقوله مباحث ومسائل. أول شيء أنا جعلته في دي طلاق المكره. أنا عندي طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق الغضبان، طلاق الخاطئ، طلاق المندهش إلى آخر هذه، أو المدهوش إلى آخر هؤلاء، نجيبهم بقى. أول واحد اللي هو المكره بقى. المكره يا جماعة هو الذي لا إرادة له ولا اختيار، احفظ معايا وانت احفظ معايا. يبقى المكره هو الذي لا إرادة له ولا اختيار، وهما الإرادة والاختيار أساس التكليف، وهما أساس التكليف. فإن لم يوجد أو لم توجد الإرادة ولم يوجد كذلك الاختيار خلاص ارتفع الحكم لارتفاع مرات الأمر، خلاص ما في أي شيء على الإطلاق، يبقى اعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته. ولذلك قال العلماء من أكره على الكفر لا يقع الكفر منه، ومن أكره على الطلاق لا يقع الطلاق منه. يعني ما يجيب واحد الوقت يقول له اكفر هقطع لحمك، وفعلا حقيقة وهو قادر على ذلك، معه السيف وكتوه معه القوة، اكفر، يبقى يكفر باللسان دون القلب. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يبقى في هذه الحالة نطق الكفر لكنه ليس بكافر، يبقى لا يقع منه الكفر. الثاني جابه ده زوجته جميلة ومش عارف إيه زي بتوع زمان، وأنا عايز أتجوزها، وإن ما كانش أعمل لك قضية كيت وقضية كيت هتاخد إعدام، أقول لك هذبحك الوقت رواد فينك نو طلق الطالق. هذا طلاق لا يقع، طلاق المكره لا يقع. ولذلك قال العلماء ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه. قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. قال بعضهم الحديث ضعيف، قف معي حبش عدي أي شيء، قال بعضهم الحديث ضعيف. قلت بإذن الله ليس بضعيف، الحديث ليس بضعيف ولكنه حسن. الحديث رواه ابن ماجة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك، وأيضا الدارقطني وابن حبان وصححه، والبهقي وحسنه النووي، والجمهور على الأخذ بذلك اللهم إلا الأحناف، والجمهور على الأخذ بهذا الحكم اللهم إلا الأحناف. يبقى أنا بستدل رفع أهو بستدل بحديثه صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لذلك طلاق المكره لا يقع. مش المكره بقى واحد يقول لي ايه امي قالت لازم تطلق مراتك يا كده اطردك من البيت انا مكره، ده مش مكره، مش مكره ولا حاجه خالص. ابوي قال لي ما طلقتش اعمل كذا، مش مكره، مش مكره. قال والله يا راجل قابلني قال لي بقول لك ايه انا هضربك كل يوم عن انا ما طلقتش مراتك، ده مش مكره. لا، يبقى المكره كما بينت. طيب طلاق السكران، الجمهور على انه يقع. الجمهور قالوا طلاق السكران واحد بيشرب خمر بيسكر، قالوا طلاقه يقع. ليه؟ قالوا لانه المتسبب في افساد عقله، هو اللي أفسد عقله بإيديه وهو اللي سكر نفسه، يبقى تجتمع عليه عقوبة. هذه العقوبة يا جماعة إن زوجته تبقى طالق، فضلا عن عقوبة السكر وشرب الخمر أو ما شابه ذلك. خلي بالكم النقطة دي مهمة جدا لأن فيها خلاف والبعض ممكن يختلف معانا إلى آخر هذه الأمور. ده قول الجمهور. قال بعضهم لا يقع، قال بعضهم لا يقع طلاق السكران، بل هو لغو. وهو والمجنون سواء. إذا ليه؟ قالوا لأن كلا منهما فاقد الأهلية، إذا فاقد التكليف، ده فاقد عقله والمجنون فاقد عقله، إذا لا يقع طلاق هذا ولا ذاك. واحد قال لي يا شيخ محمد اوعى تقول بهذا الرأي، اوعى، أخ طالب علم يعني من الأفاضل الدعاء، اوعى تقول بهذا الرأي. لا لا، كلام باطل وكلام فارغ، كلام فارغ. أنت أصلا لو دارس ما تقولش كلام فارغ. ليه؟ لأنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو عثمان؟ عثمان الخليفة الثالث، عثمان هو ذو النورين، عثمان لو قعدت تقول الذي اشترى بئر روما، عثمان الذي جهز جيش العسر، عثمان هو الخليفة المبشر بالجنة، عثمان الشهيد العالم العلامة الصحابي الكبير، عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان لا يرى طلاق السكران. يقول له ما يقعش، يعني عثمان بن عفان قال طلاق السكران لا يقع. تجي انت تقول لي ده كلام فارغ وانت أعلم من عثمان؟ طب احترم حتى رأيي، يقول والله أنا أميل إلى رأيي دي وما أميلش إلى رأيي، أنا أدعم رأيي دي، أنا أميل إلى رأيي دي، أنا أستهوي هذا الرأي، أنا أميل إلى هذا الرأي. أدبا. إنما ده عثمان، وعلى فكرة وفي صحيح البخاري أن عثمان كان لا يرى طلاق السكران. في صحيح البخاري 67 لمن أراد المراجعة ويرجع هو نفسه، مش إحنا نراجع نفسنا في هذه المسألة، 67 صحيح البخاري. بقى الشوكاني له كلام جميل جدا يا جماعة لما بحثت عنه واستطرته. قال الشوكاني رحمه الله إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه، ملوش، ما يعش الطلاق بتاعه. ليه؟ قال لك لعدم المناط، فقد عين الشارع عقوبته، الشارع قال عقوبة، انت ما تسكر في عقوبة للسكر، اما تشرب الخمر في عقوبة لشرب الخمر، فيه هنا عقوبة. إذن لا يجوز لنا برأينا أن نضع عقوبة أخرى، بمعنى أن الله جعل له عقوبة، فلا يجوز بحسن الاختيار استحسانا عندنا نحن نقول لا نجمع عليه عقوبة ثانية. ما دام والله هو أفسد عقل نفسه بشرب الخمر، يبقى احنا نقول لا له عقوبة. من أين أتيت بذلك؟ هل معك دليل من الكتاب؟ هل معك دليل من صحيح السنة؟ هل معك إجماع سلف الأمة على ذلك؟ ما في على الإطلاق، ما في على الإطلاق. يبقى أن لك أن تقول بذلك. لذلك قال فلا نتجاوزها برأينا ونقول يقع طلاق العقوبة له فيجمع له بين غرمين، لا ما يقولش على الإطلاق. ولذلك جميع المحاكم تأخذ بهذا رأي ثاني اللي هو قول الشوكاني وما عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو القول الذي فيه التيسير وليس فيه مخالفة والحمد لله جل وعلا. طيب كان طلاق الغضبان يا جماعة، ده بقى المشكلة بتاعتنا. كل يوم تلاقي اتصالات يا شيخ، بس احنا سألنا في العدة الغنية قالوا كذا يا شيخ، يروح يسألوا حاجة عجيبة يا جماعة والله العظيم. طيب طلاق الغضبان، طلاق الغضبان عن عائشة رضي الله عنها لا طلاق ولا عطاق في إغلاق. الحديث طبعا أبو داود وابن ماجة، والحديث عند الحاكم وعند أحمد في المسند، والحديث صحيح. لا طلاق ولا عطاق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ قيل الإغلاق هو الغضب، لا طلاق في إغلاق يبقى لا طلاق في غضب. وقيل الإغلاق يعني الجنون، وقيل يعني الإكراه. خد الثلاث معاني، يبقى خد الغضب وخد الجنون وخد الإكراه، يبقى لا طلاق في إغلاق، يبقى طلاق المجنون، طلاق هذا المكره، طلاق هذا أيضا الذي أغلق عليه عقله، يعني الغضبان غضب شديد زال به العقل. وعلى فكرة يا جماعة الغضب قسمه شيخ الإسلام رحمه الله إلى ثلاثة. ما الناس بتقول لي أنا وقعت وأنا غضبان، تعال شوف الغضب ده. نقل الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه الرائع في زاد المعاد المجلد الرابع في حديث لا طلاق في إغلاق، قال والغضب على ثلاثة، إما أن يكون الغضب، احفظها معي بسهولة جدا أنا بسطها لك أنه، إما أن يكون الغضب غضبا شديدا زال به العقل يعني بالكلية ما بقاش عاقل، بقى زي المجنون مش عاقل خالص، زال عقله يبقى ارتفع عنه مناط التكليف، أو إما أن يكون الغضب غضبا شديدا زال به عقله يعني خلاص ما عادش له عقل فهذا لا يقع، وإما أن يكون الغضب بسيطا يعني الغضب في مبادئه، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في مبادئه يعني الغضب لسه في بدايته مش شديد قوي هذا يقع، لأن أصلا لا يوقع الطلاق إلا الغضبان، لابد يكون غضبان، يعني مثلا أبقى فرحان كده ولا أنت طارق، لا ما فيش كلام من ده طبعا، أهو يبقى الطلاق الغضب في مبادئه، غضبان مشدود شوية ألا أنت طالق خلاص، فهذا يقع خلاص ما فيش كلام على الإطلاق يقع، وإحنا كلنا بنقول بهذا. طيب طلاق يستحكم به يعني الغضب يستحكم به ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يغلق عليه، أنا بقول يستحكم به ويشتد به فلا يزيل العقل بالكلية، ما بقاش إيه عقله رايح بالكلية، لا عائل شوي بس إيه مغلق عليه يا جماعة، فحال بينه وبين نيته، حال بين القصد والنية، يا ريت كلامي ده يتفهم، هو سهل خالص اهو، يعني فصار لا يعلم يعني مش عارف هو بيقول لي ايه كده، وغلق بينه وبين النية فقال كلاما يندم عليه بعد ذلك، ما كانش عايزه، يعني مثلا انت كذا، لا انت اللي كذا، انت بنت كذا، انت اللي ابن كذا، بيقول لك ايه ومسك كده شد وبيضرب باليد، ها انت كذا خلاص، او ردت عليه امك كذا وابوك كذا، انت او تقول على امي انت، واشتعلت وام اير هذا الكلام، ده كلام ده الغضب اللي انا بتكلم عليه اللي استحكم به واشتد به، هذا فيه قولان والراجح انه لا يقع، قال ابن القيم رحمه الله، قال شيخ الاسلام رحمه الله، وهذا راي قوي متجه، يبقى نركز الغضب بقى على ثلاثه عشان ما حدش يعلق بعد كده، ان يكون الغضب غضبا شديدا زال به العقل خلاص ما عادش عاقل ما فيش عقل هذا لا يقع، ان يكون الغضب في مبادئه يعني في بدايته، وهو لانه زي ما الجمهور بيلوم يقول لك لانه لا يقع الطلاق الا من الغضبان، نعم ما احنا بنقول غضبان اهو في مبادئه فهذا يقع، ان يشتد به وان يستحكم به خلاص الغضب اشتد به استحكم به حتى غلق عليه فحال بين النيه والقصد، بقى يقول كلام مش عارف ليه بيقوله، حتى ندم على ما بدر منه ما كانش عايز يقوله، غلق عليه قلبه غلق عليه عقله غلق عليه بسبب الغضب، يعني عمري انا بعزها جدا بحبها جدا محترمها جدا هو يقول كده، لكن عشان قلت امك وكده ما بقتش عارف انا بقول ايه قلت كده خلاص، هذا فيه قولان ورجح انه لا يقع، يا جماعه انا بقول اهو لان تروح اي حته خلاص وقع، ايه قول الجمهور خلاص وقع طلقت روح روح يلا خرب البيت، انت يا عم ما تدرس يا عم تقرا يا عم تفهم يا عم خلاص، وده خلاص واحده عايزه تخلص من جوزها لا 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 ده كان غضبان ايه ده بيعمل كده حركات هو طلع روحه يعني منها، ألا واحد عايز يخلص يقول لك هو كان مثلا ايه يعني خارج خالص رايح عقله لا 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 انا واعي واعي انا اخلص من خلصني خلاص الى غير ذلك، لا مش كده على الاطلاق، يبقى احنا نمشي على الفقه وعلى العلم باذن الله جل وعلا، مش كلام دروشه ولا كلام عواطف ولا كلام مشاعر. طيب يا جماعه بعد كده اتكلم عن طلاق المخطئ، طلاق المخطئ، المخطئ هو من أراد أن يتكلم بكلام بغير الطلاق فسبق لسانه إلى الطلاق، مش عايز يقول له أنت طالق عايز يتكلم كلام تاني أم لسانه سبقه أخطأ مش قاصد، وهذا في الراجح أنه لا يقع، الراجح أنا بقول أهو أنه لا يقع، طلاق الغافل والساهي مثل المخطئ والهازل، والهازل والمخطئ الجمهور بيقول يقع، كما أن نكاحه يقع، واستدلوا بحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، على فكرة يا جماعة الحديث في إسنادي عبد الله بن حبيب، عبد الله أنا عارف بالذات المشايخنا وأستاذتنا برجع وراء الفقه الحين في الإسناد هنا عبد الله بن حبيب، ولما قيل له شواهد يتقوى بها أسأل أين الشواهد بإذن الله جل وعلا، وحتى ولو قوي هذا الحديث فإني أقول بإذن الله جل وعلا في هذا الكلام بأقول أهل العلم في أنه انتفت النية وانتفى القصد فاعتبر لغوا، فاعتبر لغوا، استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أهو يعزم الطلاق، الدليل الثاني من السنة إنما الأعمال بالنيات، الحديث في الصحيح هنا لا نية ولا كيد إلى آخره. طبعا أشيخنا والكل بيميل إلى رأي الجمهور في هذه المسألة، وهذا ميلي ولا ألزم به أحدا على الإطلاق. طيب بعد كده طلاق المدهوش. يعني المدهوش بس طلق خالص وبس طلق انتي، يعني واحد ايه ماشي بابنه مثلا عربية صدمته، هو كان معاطي ايده في ايد الزوجة، قال لا امسك ايد الولد ده، هي اتلبخت القدر خلاص، اذا حل القدر عمي البصر كما يقولون، خلاص الولد خرج من ايده العربية صدمته، هو زال عقله بسبب الصدمة، ايش عارفه بقول ايه مدهوش ابنه مات، انت سبت ايده، انت طالق 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 طالق، خلي بالكم وهذا لا يقع. طيب الولد كان مع امه على سطح البيت وقع منها، انت طالق، كان بيتلعبوا في البلكونة سيهات امواعم البلكونة، طلاق المدهوش، انت السبب، انت طالق 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 في الخارج وسيبهم يعني بولاية المرأة، والمرأة ما خدش بالها في امر ما، الولد مات، انت السبب، طالق طالق لما زال عقله بسبب الصدمة، هذا لا يقع. بعد المباحث دي بقى نلتقط أنفسنا كده كمادة علمية عشان يبقى كلامنا مرتب، وعلى أساس أدخل بعد كده في الطلاق السني الطلاق البدعي الآخري، أخذ بقى الأحاديث الضعيفة في الطلاق. أول حديث أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، يا أظن بتسمعوه في كل حاجة، ولما المأذون يجي في حال الطلاق قال صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق، صدق صلى الله عليه وسلم، ومن لك رسول الكريم ما قالش الكلام ده، حديث ضعيف، وانظر المقاصد الحسنة، والحديث رواه أبو داود وابن ماجه لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. حديث ثاني ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ولذلك تلاقي المأذون والشيخ جاي معاه ومش عارف إيه وعلى المنبر، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من، يا راجل حرام عليك، الحديث مرسل رواه أبو داود، الحديث مش صحيح. الحديث الثالث إن الله لا يحب الذواقين والذواقات، هو متضايق من واحد جنبه اتزوج أكثر من مرة أو طلق أكثر من مرة عايز يستلمه بقى، إن الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الذواقين والذواقات، الحديث ضعيف، وانظر المقاصد الحسنة، وانظر كشف الخفاء إلى آخره. طيب في أخطاء بقى عندنا بقى في المجتمع، دي آخر حاجة في درس اليوم، إيه هي الأخطاء؟ أول حاجة في الريف المصري هناك، حتى وجدتها في العراق، حتى في سوريا، حتى في بلاد الشام، في الأماكن دي كلها، وفي اليمن، مش عارف يتعلموها من مين، جابوها منين دي، في الشيطان ابتلعها. حاجة يقول لك رد الدين في الطلاق، أنا شفت الحاجة دي وأنا صغير، يعني عجيبة والله، كان الواحد من دول ما يوقع طلاق يقوم رايح للشيخ يقول له عم الشيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالق، اللي ابن الكل زهقتني على هضطر ادور لك عندي ملك بقى، هات 10 جنيه، هات 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 10 جنيه، خلاص قول ورايا، تبت الى الله، تبت الى الله، ورجعت الى الله، ورجعت الى الله، وندمت على ما فعلت، وندمت على وعزمت على الا اعود، وعزمت على الا اعود الى تلك المعاصي مره اخرى، يقول المعاصي وابرأ من كل دين يخالف دين الاسلام، واشهد ان لا، خلاص رديت لك دينك، وقلت ال 10 جنيه بس، وقعد زهقني ثاني، ثاني مره يجي له، قلت له ثاني يا عم الشيخ يخرب بيتك، نخرج من ملك بقى للشافعي، هات 10 جنيه عشان نجيب شافعي يديله، قول ورايا تبتوا الى الله، تبتوا الى الله، ويجيب الموال. انا بعد كده ردينا ابو حنيفه بقى، يلا هات 10 جنيه، بعد كده وديها احمد، بعد كده ما عادش يعمل ايه، يقول زهقتني يا قول ورايا. شفت انا بقى بلدنا كان نظام قديم، وفي غير بلدنا اول ما يقول له انا طلقت لازم قبل ما يرد الدين له عقوبه، يقول له انت قلت ايه؟ لا، يقول له انت طالق يا عم الشيخ، له حاضر، يوم رجع ورا كده زي ما برجع قوم قلع البلغه وقوم جاي له هات راسك، قال يوم عروه يا ابو الشيخ ضرب 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 ضرب، كانوا كفر عنه بقى الطلاق كده، قول بقى ورايا يا ولد تبت الى الله، تبت الى الله يا عم الشيخ، رجعت الى الله، رجعت الله يا عم الشيخ، ندمت على ندمت على ما فعلت يا عم الشيخ، خلاص خلاص هات ايدك يا عم الشيخ، يبقى البلغه طهرته، وكلمتين ده كله بدع وكله جهل وكله ضلال، ما انزل الله به من سلطان. انا الله ما انا فاهم العقول بتبقى فين، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني حد يفكر انه ضحك، ده حصل والله وبيحصل. مهم في حاجه ثانيه في الخليج وان هناك عجيبه، واحد جالي يعني اوقع الطلاق، والطلاق اللي اعلى فكره يعني ما كان يقع على الاطلاق، يعني يعني ما نظرت لا كان طلاق كنايه، وبعدين ما يغسله على الاطلاق. فالمهم راح لمجموعة دعنا هم من أهل الفضل وأهل العلم ومسؤول عن فتوى في مكان، قالوا بس طلاق، وبعدين قالوا له أول شيء تحرير رقبة، عتق رقبة، قال لهم أنا اعتق رقبة مين؟ قالوا فيه في موريتانيا، روح موريتانيا وفيه في نيجيريا، يلا حجز تذكره، ايه وعايز تسمع كلام الشيخ الزغبي، يلا على طول اعتق رقبه. المسكين ركب راح الامارات عشان يركب من الامارات يروح موريتانيا يجيب راس. راح وبعدين فين يا اولاد اللي بيتباعوا دول؟ بتباع مين يا ابني؟ بتباع مين فين دلوقتي؟ فين عتق رقبه حاجه تسهل؟ رجع خايب ام مسافر نيجيري، انا عايز عبد يا جماعه اعتقه. جيب لك عبد منين يا ابني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نايس يقول راح اروح دارفور، لا اروح مش عارف، ولا حول ولا قوه الا بالله. قعد يصرف مصاريف جهلي. قلت له عملت ايه؟ حررت اعتقت عبد؟ العبد من يا عم الشيخ؟ يجيب عبد منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فجهل، جهل والعياذ بالله جل وعلا، وتنطع، تشدد في دين الله جل وعلا. طيب زي يعني ايش الكلام شديد قوي، يبقى في حته طفه في الاخر كده، بس يعني نقلها ابو الفرج بن الجوزي رحمه الله في اخبار الحمقى، ونقلتها في كتاب الطرائف. يعني احنا الذكاء يجي وتهرب من مناط الحكم الشرعي. راجل زوجته طلع على السلم، وبعدين بقت في نص السلم، يا طلع على السطح هو بتلكك ليها عايز يخلص منها، قال لا بس قامت واقفه، قال لا لو صعدت السطح انت طالق. رايك بقى لو نزلت من على السلم فانت طالق. هذه الحيره، طلعت طالق، نزلت من على السلم طالق، فالقت بنفسها، قامت بشواحة نفسها ونزل على ايديها كده سليمه. قال اه عتأتي لو مات مالك لاحتاج الناس الى فقهك. طيب بكده انا باذن الله اعتقد انني يعني الحمد لله يعني وقفت على نهايه المبحث الاولاني في الطلاق. ما انتهتش من الطلاق، الطلاق يعني موضوع كبير، وانا بقول باذن الله جل وعلا يعني اهو حتى بالنسبه للفتاوى اللي تيجي فيها خصص حلقه خاصه لفتاوى الطلاق باذن الله جل وعلا، برضه هتبقى مراجعه الاشياخ والاحبه والوقوف معايا على اساس برضه ما يكون في ذره اختلاف ولا خلاف في المسائل على الاطلاق. وباكد باذن الله جل وعلا يا جماعه العلم الشرعي، الله الله في تحصيل العلم، الايمانيات الكل يستطيع ان يجيد الايمانيات، الرقائق الكل يستطيع ان يجيد الرقائق، انما يا جماعه احنا محتاجين العلم، محتاجين الفقه، محتاجين العقيده، عايزين نطهر بقى المجتمع الاسلامي، مصر، العراق، تونس، سوريا، والحمد لله احنا دول اسلاميه، نطهر بقى من البدع ومن الخرافات، عايزين مجتمعاتنا تكون راقيه باذن الله. الدول عندنا الحمد لله احنا مسلمين، اولياء الامور يعني مسلمون والحمد لله جل وعلا. العباده احنا ممكنون جميعا في العباده، في الجمع بنخطب وبنبين البدع والحمد لله، وبنطهر مجتمعاتنا لكن بالحكمه والموعظه الحسنه باذن الله. لا احنا بننقذ ايه؟ الموعظه الحسنه، بننقذ اهلينا، بننقذ ابنائنا، بننقذ امهاتنا، بننقذ ابائنا. احنا يا جماعه بناخد بالايدين كده الى الجنان لا الى النيران. ولذلك مش دي بتبقى معول بقى للمعاداه، معول للكراهيه، معول للحرب، تلاقي في النت حرب، تلاقي في الصحف حرب، لا 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 لا، احنا بنطهر المجتمع، احنا بندعو الى العقيده، عقيده التوحيد كما جاءت في الكتاب وصحيح السنه. احنا لنا مظله واحده، كتاب صحيح السنه فهم سلف الامه. شويه بقى شويه بقى في الرقائق والايمانيات خف شويه، احنا عايزين علم بقى، عايزين علم نوعي الناس. الفقه فين؟ الفقه فين؟ العقيده انما حكيت بقى يعني معلش يعني النزول والادراج يا جدع، بقول لك ايه ما ينفعش كده، كلام بقى السوقيه، كلام المصاطب، كلام الشوارع، كلام دي ما يليقش بالمشايخ ولا بالعلماء على الاطلاق. العالم او طلب العلم الممكن لا لا لا، قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال مالك، قال ابو حنيفه، قال الشافعي، قال احمد، قال الثوري، قال الليث، قال فلان، قال فلان، علم ونأصل وننقل، انما يعني غير كده تقعد بقى تقول لي كلمتين من هنا وتعيط من هنا وتجيب لي من هنا لا 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 لا، لا بأس نرتب قلوب الناس، لا بأس ندخل الايمانيات، ولكن العلم يا جماعه مجتمعاتنا محتاج العلم. احنا عندنا الحمد لله لو في مسلسل بيعيطوا مع المسلسل، والمسلسل باطل. لو في مولد وراح مش عارف بيعيطوا معاه، مش ده الحل ابدا. عامه خطبه الجمعه ان شاء الله في الجايه، ودي برضه في تطهير المجتمع باذن الله من افات البدع وما شابه ذلك. خطبة الجمعة الجاية لنا بإذن الله كفر سعد البلد دمياط، كفر سعد البلد دمياط، أعيده، كفر سعد البلد دمياط، والمسجد ومسجد أنصار السنة المحمدية بإذن الله. وأسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يبارك في المسؤولين وأن يجزيهم خير الجزاء. وأقولها أسأل الله أن يديم نعمة الأمان والإيمان علينا في مصر والحمد لله جل وعلا، وأسأل الله أن يحفظ العراق وأن يطهر العراق وأن يجعل الراية فيها لأهل السنة والجماعة. وأسأل الله أن يحفظ الأقطار والأمصار، وأن يحفظ فلسطين، وأن ينصرهم على اليهود الملاعين، وأن يعيد لنا الأقصى الحزين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يكتب لنا الشهادة على أعتابه. أسأل الله ذلك، آمين آمين آمين. غفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يبارك في الرحمة، وأن يجعلها قناة الرحمة، وأن يجعلها منبر الرحمة. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.